إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان دروس تربوية في المحكم والمتشابه، وأهمية هذه المحاضرة ترجع إلى عدة أسباب. السبب الأول جواب على سؤال نبتدئه فنقول: كيف يفهم الناس الإسلام؟ إن الله عز وجل أنزل هذا الدين الحنفية السمحة وجعل القرآن بيانا له، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكان هذا الدين من الجلاء والوضوح والبينة، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عليه الأعراب من العرب فأخرج منهم أمة يقيمون الحق ويعرفون التوحيد ويعملون بمقتضاه ويحكمون بهذه الشريعة وينصرون دين الله في الأرض. ثم اختلف حال الناس بعد ذلك، فأصبحوا يفهمون على الدين أفهاما شتى. والمحكم وهو أحد عنواني هذه المحاضرة هو الأصل والأساس الذي جعله الله عز وجل بينات وهدى في هذا الكتاب العظيم. فكيف يفهم الناس الإسلام؟ هل يفهم الناس الإسلام كما فهمه الجيل الأول، أو يفهمونه على أنه قضايا خلافية أو مسائل اجتهادية؟ السؤال الثاني: كيف يسلم الناس من الشبه وكيف يتعلمون دين الله عز وجل؟ إن إقامة هذا الدين تحتاج إلى بذل جهد وصبر، كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن الصبر على تعلم هذا الدين وإقامة حقوقه وواجباته، ومن الصبر الثبات مع السنة، والصبر مع المحكمات التي أنزلها الله عز وجل في دينه سبحانه وتعالى. ومن الصبر أيضا الصبر على تعلم هذا الدين كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله عليهم. ومعنى ذلك هو الابتعاد عن التبذير والشبه التي أهلكت البشرية. فإن اليهود والنصارى بدلوا دينهم وغيروا كتبهم، وقد استحفظهم الله عليها، فقال الله عز وجل: بما استحفظهم من كتاب الله فبدلوا وغيروا وهلكوا. وكذلك شان الأهواء والبدع في الأمة الإسلامية، فإنها أهلكت أقواما كثيرين. فكيف يسلم الناس من الشبه؟ كيف يستفيد الناس من بيان القرآن العظيم؟ وكيف يستفيدون من علم الصحابة وعلم أئمة السلف وعلم الأئمة المحققين ممن تبعهم بإحسان؟ يقول الإمام الشافعي في كتابه رسالة: إن الاجتهاد الذي شرعه الله عز وجل لعلماء الإسلام وجعله واجبا عليهم، وهو الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية، وكذلك الذين يتبعونهم بإحسان، إن هذا الاجتهاد وهذا التكليف المقصود منه الابتلاء. أي هل يصدق الناس في التعرف على آيات الله عز وجل وطلب الحق والصواب فيهتدوا، أم أنهم لا يصدقون في ذلك ولا يبذلون جهدهم في ذلك، وإنما تشغلهم عن ذلك الشهوات والشبهات؟ فلا عليهم والعياذ بالله أن يهلكوا، لأن من صدق في تعلم دين الله عز وجل وفقه الله للخير. ومن لم يصدق فإنه لا يسلم إلا نفسه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لهذه الأسباب فإني أعرض عليكم ما ورد مختصرا في المسلم والمتشابه عند أهل العلم، والفوائد التي يمكن أن يستخرجها المتكلم أو السامع وهو يتأملها من هذا الذي ذكره أهل العلم رحمه الله. الأصل في ذلك هو الآيات التي نزلت في سورة آل عمران في قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وقال عنه سبحانه وتعالى: إنه محكم. ثم استثنى الله عز وجل آيات ذكر الله عز وجل بقوله وأخر، والعبارة هنا تدل على أنها معدودة، وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وهذه السورة لها سبب في نزول صدر الآيات الأول منها، فإنها نزلت في شأن النصارى على ما سيأتي تفسيره وعرض أقوال العلم في أهل العلم في ذلك، وإنها نزلت في شأن النصارى الذين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، أي اتبعوا الأمور المشتبهة وتركوا الأمور المحكمة البينة. لهذا فسر العلماء هذه الآية فقالوا: معنى المحكمات أي البينات الواضحات في الدلالة لا التباس فيها على أحد، وذلك مثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، وكذلك الآيات التي وردت في توحيد الله عز وجل، وكذلك الآيات التي وردت في النهي عن الشرك، وكذلك الآيات التي وردت في الحلال والحرام. فعبارات السلف في المحكم كثيرة جدا، وهي تعود إلى معنى واحد، فقالوا في المحكم هو ناسخ القرآن، لأن المنسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ. وقالوا أيضا: حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما أمرنا الله به. وذكروا لذلك أمثلة تطبيقية على سبيل المثال والتطبيق لا على سبيل الحق، من ذلك قول الله تعالى كما قال ابن عباس: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا من المحكم. ومثل قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا على سبيل المثال. فهذا الكتاب الذي أحكم الله عز وجل الآيات فيه، وهو ما ذكر عن العباس المجاهد والضحاك من أئمة السلف وغيرهم. وقد وصف هذا المحكم أنه هو أم الكتاب، ومعنى أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. الأم هو الأصل، وتطلق الأم أيضا على المرجع. فهنا قال الله عز وجل: هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه أهل العلم عند وقوع الاشتباه. ومن ذلك ما نقل عن سعيد بن جبير قال: هن أمهات وهن أم الكتاب، أي مكتوبات في جميع الكتب المنزلة. وهو أيضا مروي عن مقاتل بن حيان لأنه قال: ليس من أهل دين إلا يرضى بهن، والمقصود بهم أتباع الأنبياء عليهم السلام الذين لم يبدلوا ولم يغيروا. وإذا تأملنا في عبارة هذين الإمامين فإنهم يقصدون أن أم الكتاب والمحكم مما جعله الله عز وجل أصلا في بيان التوحيد والنهي عن الشرك ووجوب الصلاة وما يتبع ذلك من أركان الإسلام والنهي عن الكبائر وما يتبع ذلك، فإن هذا لا يختلف فيه دين عن دين، ولا يختلف فيه رسول عن رسول، بل هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمر بعبادة الله والأمر باجتناب الطاغوت وهو الشرك كله والطغيان كله هو دين الأنبياء جميعا. وكذلك الأمر بمقتضيات التوحيد من الصلاة وإقامة أركان الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا وأقام الصلاة وحج البيت وصام رمضان، كما قال الله عز وجل: كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ونهوا عن الربا كما قال الله عز وجل والظلم وسائر الفواحش. وكانوا المؤمنين قائمين بشريعتهم، فكل نبي وأتباعه يقوم بشريعة يقومون بشريعتهم قائمين بها متبعين لها مصدقين بها محتكمين إليها. وكانوا أيضا يبرعون من الكفار ويبغضونهم ويقيمون دين الله عز وجل. هذا الذي أشار إليه سعيد بن جبير وغيره هو أمر معلوم من الدين، فإن التوحيد ومقتضياته والنهي عن الشرك وأحكامه هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. أما المتشابه فقال الله تعالى وأخر متشابهات، قال ابن كثير أي آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، ولاحظوا قوله على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه أو ما اشتبه إلى الواضح منه وحتى من استمر على متشابه عنده فقد اهتدى ومن انعكس انعكس، أي من اتبع المتشابه وترك المحكم فقد انعكس فتنعكس عليه نوره كلها، حينئذ لا يتصور أنه يفهم التوحيد تاما صحيحا، ولا يتصور أنه ينضبط الأحكام الشريعة، لكن إذا اشتبه عنده أمر من الرموز أو مسألة من المسائل، سواء اشتبه عند قوم كثيرين أو يشتبه على العالم أو يشتبه على طالب العلم أو يشتبه على العامي، فإنه يرد ذلك إلى المحكم. أما العالم فيرده العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيرد المتشابه الذي اشتبه عنده إلى المحكم، وأما طالب العلم والعامي فيتابع العالم الراسخ في العلم، فإذا تابعه تحصل له ذلك الخير، وبذلك يكون الرد رد المتشابه إلى المحكم هو إلزام النفسي والعقلي وإلزام التفكيري لنقتضى ما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وسبب رد المتشابه إلى المحكم كما سلم بتعريفه وهو ما اشتبه عند العالم أو ما اشتبه على العامي أو ما اشتبه على طالب العلم، السبب في ذلك أن المتشابه يحتاج إلى بيان، لأنه يحتمل أحد أمرين، يحتمل موافقة دلالة المحكم، وقد يحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. هذا الاشتباه طبيعي أنه يقع في أفهامنا، فكم من إنسان يقرأ نصا من النصوص لا يفهم، ويقرأ كتابا ولو كتابا تعليميا فيفهم بعضه ولا يفهم بعض نصوصه، والإنسان قد تعرض عليه مسألة حتى لو من مسائل الدنيا فيفهم منها أشياء ويفوت على نفسه أشياء لا يستطيع أن يفهمها، وبعض مسائل العلم يفهم الإنسان منها أشياء وتفوت عليه أشياء. فإذا كانت هناك أمور تعرض عليه سواء في كتاب الله عز وجل وهو موضوع هذه المحاضرة، فإنه إذا وقع عليه اشتباه كان رفع هذا الاشتباه للرجوع إلى الراسخين بالعلم، فالعالم يرد هذا الاشتباه العالم بالسنة إلى المسلم، لأن هذا التشابه يحتمل أحد أمرين كما أشار ابن كثير، إما أن تكون دلالته موافقة للمحكم فحينئذ ربط بين المحكم والمتشابه وقال كما يقول الراسخون بالعلم آمنا به كل من عند ربنا، فعلى هذا أدركوا معناه وعرفوا المراد منه، وكان الأصل في ذلك هو دلالة المحكم عليه. وقد يحتمل المتشابه في الصورة واللفظ والتركيب معنى آخر، وهنا إذا رده إلى المحكم عرف المعنى المراد منه بالشريعة. أما من حيث المعاني فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، وذلك على ما بينه علماء المسلمين، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا وكذلك السنة، ومراجات الكتاب والسنة لا تختلف لأنها محكمة، ولذلك وصف الله عز وجل القرآن بقوله كتاب حكمت آياته ثم فصلت، ومعنى الإحكام هنا الإتقان ومنعها من الخلل والاضطراب الذي يقع في كلام الناس والذي يقع في أفهام الناس والذي يقع فيما يشرعه الناس لأنفسهم أو فيما يضعونه لهم من العقائد أو البدع أو الخرافات، فإن هذا يقع الاضطراب فيه، والدليل على ذلك هو وقوع الاضطراب في أجيال البشرية وأفكارها، فإن البشرية لما وضعت أفكارها وعقائدها وشرائعها من عند أنفسها فإنها اختلفت واضطربت في ذلك اضطرابا كبيرا. أما هذا القرآن فقد أحكمه الله عز وجل ومنعه من ذلك كله، وذكر هذا التفسير قتادة واختاره الطبري والقرطبي وغيرهما من أئمة المفسرين، أي منع القرآن من الفساد والخلل والدخل والباطل، ومثله في المعنى قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولذلك نفى الله الاختلاف والاضطراب في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله، أي لو كان هذا الكتاب من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الإحكام المذكور في القرآن لا يتنافى مع مثل قوله تعالى كتابا متشابها مثاني، فإن القرآن موصوف بالإحكام وموصوف بالتشابه، والتشابه معناه أن معانيه يشبه بعضها بعضا. وإما يوضح ذلك أن معاني القرآن هي تحقيق عبادة الله، ومن معاني القرآن النهي عن عبادة غير الله، ومن معاني القرآن أيضا حفظ الأعراض والنسل والعقل والدين والمال، ومن معاني القرآن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن معاني القرآن النهي عن الفحشاء والمنكر، ومن معاني القرآن ذكر ما يستحقه أولياء الله عز وجل من نعيم الجنات، ومن معانيه أيضا ذكر ما يستحقه الكفار من العذاب الأليم. كل هذه المعاني المذكورة بالقرآن تارة تذكر في موضع مجملة، وتارة تذكر في موضع مفصلة، وكذلك قصص الأنبياء والكلام فيها عن التوحيد وما يريد الله عز وجل من عباده في إقامة الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن هذا القصص يتشابه، فتارة والنظر مثلا بقصة موسى عليه السلام، وتارة يذكر الله مفصلا، وتارة يذكر الله عز وجل مجملا، وتارة يشير إلى بدئها، وتارة يشير إلى منتهاها، وتارة يشير بالتفصيل على الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لموسى. وكل متأمل للقرآن، كل قارئ للقرآن أو مستمع للقرآن يلحظ ذلك في كتاب الله عز وجل. هذا التفصيل اقتضى أن تكون هذه القصة المعروفة في أكثر من موضع هذه المواضع متشابهة، وهذا معنى قول الله تعالى كتابا متشابها، فإن القصة ترجع إلى معنى واحد، وهي شأن موسى مع فرعون، ثم دعوة موسى للتوحيد، ثم ما لقي موسى من كيد فرعون، ثم ما وقع بينهم من الخصومة، ثم المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لموسى، ثم هلكة فرعون، وما في ذلك من الآيات والإشارات القرآنية. فإن هذه القصة المجملة، هذه القصة بكل ما فيها إذا ذكرت مجملة أو ذكرت مفصلة فإنه يشبه بعضها بعضا، فإذا ذكرت في سورة القصص مفصلة ثم ذكرت في سورة النازعات مجملة في ثلاث آيات، فإن الذي في سورة النازعات هو الذي هو يرجع إلى ما ورد في سورة القصص، ولذلك سمي القرآن هذا متشابها. كذلك إذا ورد الذكر في بيان التوحيد فإنه في سورة البقرة مفصل ذكر المؤمنين وكيفية توحيد لله عز وجل وإيمانهم بذلك، إيمانهم بالغيب، إقامتهم لدين الله عز وجل، ثم بعد ذلك ذكر شأن الكافرين، ثم ذكر شأن المنافقين، ثم جاءت آيات بعد ذلك تفصل سواء في سور كاملة في بيان التوحيد أو في آيات مفصلة هنا وهناك. هذا التفصيل هنا أو ذلك الإجمال هناك هو يرجع إلى معنى واحد وهو بيان التوحيد. في بعض القرآن تأتي الآيات والبراهين القاطعة على بيان التوحيد فتأخذ سورة أو أكثر جزء من السورة، ثم تأتي من السور القصار من مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى أو من مثل قوله تعالى والفجر إذا يغشى، فإن فيه ذكر التوحيد وفيه ذكر عبادة الله عز وجل وفيه ذكر النهي عن الفساد. ثم هذا المذكور في أدلة التوحيد يقال يذكر مختصرا، وفي السور المطولة يذكر مطولا، ثم قد يذكر في بضع آيات محدودات مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فإن هذا ذكر التوحيد على وجه الاختصار ويذكر تارة على وجه التفصيل. كذلك البراءة من الكفار قد تنزل فيه سورة مثل سورة التوبة، ثم تنزل فيه سورة مختصرة مثل قول الله تعالى قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإن الذي في هذه السورة هو الذي في سورة التوبة، فهذا معنى التشابه الموجود في كتاب الله عز وجل. تفسيرا لقوله تعالى كتابا متشابها، فإذا تبين هذا وهو أن معاني القرآن يصدق بعضها بعضا وأنها محكمة وأمر الله عز وجل باتباعها، علم حينئذ أن الاشتباه يقع على المكلفين فيما يفهمون، يقع على المكلفين فيما يفهمون، وهذه المسألة وهي الإحكام والتشابه من مسائل دقائق العلم الموجودة عند أهل العلم. وأحاول ما استطعت هنا أن أبرز أبرز ما في هذا الموضوع وأذكر من الأدلة أوضحها. فنحن نعلم جميعا أن الصحابة رضي الله عليهم فهموا هذا الدين فهما صحيحا واجتمعوا عليه ونفروه، اتبعوا صحة الاعتقاد في صفات الله عز وجل في قضية الإيمان واليوم الآخر، وحكموا بالشريعة وجاهدوا في سبيل الله وأقاموا منه وصبروا على أذاته، ولم نعلم أنهم اختلفوا قوم يتابعون الكفار وقوم يخالفونهم أو قوم يحكمون بالشرع وقوم لا يحكمون به، أو أيضا لم نعلم عنهم أن منهم من أقرب شيئا من صفات الله ومنهم من رد صفات الله عز وجل. كذلك لم نعلم عنهم أنهم اختلفوا بأن العمل هو الإيمان أو ليس هو الإيمان. هذه الأمور معلومة في السياق أن الصحابة اجتمعوا عليها، وكذلك الأمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أداه، ولم يدخل عليه ما دخل على المتأخرين من الخلاف في معاني الإسلام. وهذا من أقوى الأدلة وأعظمها على أن التشابه إنما يقع في أذهان المكلفين. وقد يقول قائل لما لم يقع في أذهان الصحابة؟ والجواب أن الصحابة كانوا يرجعون إلى العلم الصحيح، وكان بين أيديهم النبي عليه الصلاة والسلام يربيهم ويدعوهم إلى العلم الصحيح، وكان إذا اشتبه عليهم أمر ردوه إلى المسجد، ومن ثم استقرت أمورهم ودخلوا تحت الشريعة وأقاموها ونصروها وتآلفوا في ذلك متبعين الاعتقاد الصحيح مناصرين لدين الله عز وجل. ولو كان التشابه الموجود أو المذكور في القرآن أو المتشابهات هي السبب، أي أن القرآن لا يمكن أن كان يرجع إلى فهمه ويجد الفهم الواحد في الاعتقاد والفهم الواحد في أصول الأحكام والشرائع، لو كان الأمر كذلك لاختلف هؤلاء اختلف الصحابة والمواضيع. ولكن المعلوم أن الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقدمون الإسلام للبشرية في بلاد فارس وهم يجاهدون في سبيل الله كانوا أمة واحدة، فدل إن على أن الاشتباه يقع في أذهان المكلفين ويرجع إلى أسباب كثيرة سيأتي ذكرها، منها الجهل ومنها العجلة في فهم الدليل ومنها فساد القصد والزيغ والعياذ بالله. الصحابة سلموا من ذلك كله فاجتمعوا على إقامة دين الله. فالتشابه إذن كما أشار ابن كثير وغيره يرد على ذهن المكلف من فهم الآية، فإذا ورد على ذهن المكلف فإنه إن اتبع طريقة العلماء الرافضين وسألهم ورجع إلى العلم الصحيح فإنه لا بد أن يرفع على التشابه ويعود أمره إلى المسلم، وذلك كما صنع الصحابة رضي الله عليهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كانوا يتربون بالجيل الأول على هذا العلم الصحيح. على هذا فإن الاشتباه يقع على المكلف من وجوه: عدم العلم بالمصدر. الإنسان مثلا إذا كان لا يعرف التوحيد وجاء له إنسان مثلا وقال إن الإسلام هو النصر وأن دعاء الصالحين أو العكوف على قبورهم أو الذبح من دون الله الذبح لغير الله أن هذا لا بأس به، إذا وقع في الشرك وقوع الشرك من أين أتى به ومن أين جاءه؟ عدم العلم بالمحكم وعدم العلم بالتوحيد وعدم العلم بالتوحيد، وإلا فإن دين الله عز وجل واضح بين، لكن يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى رجوع إلى العلم الصحيح. ولذلك أكثر الخلافات التي يقع فيها المسلمون سببها أنهم لا يرجعون إلى العلم الصحيح ولا يعلمون الأصل وأم الكتاب ودين الله عز وجل كما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعدم العلم بالمحكم هو سبب من وقوع الاشتباه سواء في التوحيد أو غيره، فلا يكون هو الأصل في علمه ولا هو الأساس في عقيدته ولا التزامه، كما سيأتي في شأن النصارى في شأن وفد نجران لما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني اتباعه لجهله، فإن الإنسان المفروض به أن يتبع العلم والعلم المقصود به علم الكتاب والسنة. وعلم الكتاب والسنة لا بد له من تعلم أو أن تسأل أهل العلم، فإما أن تكون عالما به أو تكون متعلما له. فإن لم تكن عالما به وعالما بالمحكم فيه فإنه ستقع الضلالة ولا بد. وإن كنت لست عالما به ولم تسأل ولم تتعلم فإنه لا بد أن يقع الإشكال المحذور. ولذلك كان العلم واجبا. وهذه من المسائل التي ضعف فيها العلم في العصور المتأخرة، فإن العوام يظنون أن عليهم في أحسن أحوالهم أن يأتوا إلى المساجد، لكن ليس عليهم وجوبا طلب العلم. وهذا من أغرب الأمور، وهي الذي جعل العوام كثير منهم تتقسمهم الأهواء والبدع والقواعد، وكثير منهم يترك العمل بدين الله عز وجل أو يكون من المعرضين، وآخرون تجد لا يهتم بأمر هذا الدين ولا يغار على حرمات الله، وقد يفرط حتى في أبنائه وأولاده في بيته. سبب ذلك أنهم يظنون أن العلم بطلب الشرع لا يلزمهم، مع أن العلم بطلب الشرع فيما يصح به الاعتقاد وفيما تصح به العبادات وفيما تصح به المعاملات في عقوده التي يعقدها وتجاراته التي يتجر بها وعقود النكاح التي يعقدها وفي علاقاته مع الناس، إن هذا العلم واجب ويجب عليه أن يطلبه، سواء بالتعلم كما هو شأن طلاب العلم أو بالسؤال الذي يستقصي به معرفة الحق والصواب. فإذا تصور أن أكثر العوام في مآكلهم وشربهم وأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم الدنيوية وأهوائهم المصلحية، فكيف يتصور أنهم يبعدوا عنهم الاشتباه في فهم دين الله؟ ولذلك بعض العوام تخطفتهم الفرق الضالة، وبعضهم تخطفته المذاهب المعاصرة. فلا يظن أن يجتمع الناس على الدين حقا وصدقا إلا بالتعلم. ولذلك قال أهل العلم أن هذا العلم واجب، بل هو فرض عين، ليس من فروض الكفايات. الذي من فروض الكفايات هو ما يتقدم به الناس بالعلم، كشأن العالم أو طلاب العلم المتقدمين، فإنهم يحملون فرض هذه الكفاية ليقومون بالفتيا أو ليقومون بتعليم الناس، فهذا فرض الكفاية إذا كانوا يكفون في إقامة هذه الفريضة، أما إذا كانوا لا يكفون فيجب على الباقي. أما بالنسبة للعوام فالمسألة فيه ليس فيها فرض العين، ليس فيها فرض الكفاية، وإنما فرض عين عليهم أن يتعلموا دين الله عز وجل فيما يصح اعتقادهم به. والتعلم والاعتقاد ليس هو يتعلم كيف ينطق الشارحين ولا يتعلم كيف يحضر المسجد، وإنما يتعلم الفرض العيني عليه من الذي أوجبه الله عز وجل مصلحة الاعتقاد حتى يستقر على التوحيد ويبتعد عن الشرك والأهواء ويثبت على ذلك يا عبد الله حتى يأتيه اليقين حتى يأتيه الموت. ثم يتعلم ما تصح به صلاته، يتعلم أحكام الصلاة ويتعلم كيف يزكي ويتعلم كيف يحج ويتعلم كيف يصوم ويتعلم كيف يعقد العقود، سواء في عقود الأنشحة أو في عقود مبيعاته أو فيما يخصه بحسب مهنته وأحواله. وفيما يطرأ إليه من أمور ما يعرف فيها ما حكم الله يجب عليه أن يسأل، فإن لم يسأل فهو آدم. فإذا رفع العوام إلى هذا المستوى فإن ننتظر بعد ذلك أن يكونوا مشاركين في معرفة دينهم وفي أداء ما أوجب الله عليهم. ومن العوام من هو يقوم بذلك ويستصلح نفسه بالتعلم في دين الله عز وجل، سواء بالقراءة أو بالسؤال. أما أن يكون العامي لا يشارك في إقامة هذا الفرض العيني عليه فإنه لا يتوقع من الناس أن يأتوا به ولا طلاب العلم أن يأتون إلى بيته فيعلمونه ويقرؤونه. والشبهة التي وقعت عند كثير من العوام أن ما يسمعونه ولو مجملا على الإسلام يكفيه، وهذا الإجمال لا يمكن أن يكفي إلا إذا علمنا أنه ترتب عليه صحة أعمالهم، فإن كثيرا من أعمالهم ليس سببها المحامدة وإنما سببها الجهل، فدل على ذلك أن هذا الجهل لا بد أن يرفعه العلم الذي هو فرض العين. فإذا من الاشتباه مما يوقع في الاشتباه عدم العلم بالمحكم، الذي لا يعلم المحكم كيف يرد المشتبه إلى المحكم، وكذلك اتباعه لجهله في الأمور التي اشتبهت عليه. ومن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاشتباه على المكلف عجلته في تفسير نصوص الشرع، وهذا يقع لبعض طلاب العلم، ويقع أيضا لبعض العوام او لبعض المثقفين. اذا سمع مساله من الدين تكلم فيها ولو من عند نفسه ولو لم يكن عنده علم ويظن انه يمكنه ذلك فيقع حينئذ عليه الفساد. ومعلوم ان علوم الناس الماديه كالطب والصناعه وغيرها فيها امور كثيره محجوره على الكلام فيها الا بعلم، الا ان يكون انسان متخصص فيها فيتكلم فيها بعلم، اما ان يتكلم فيها كل احد فلا يقبل ذلك منه. فبعض العوام وكثير من المثقفين وبعض طلاب العلم قد يستعجل ويتكلم في المساله وهو على اريكته ليس عنده علم منها، ولذلك يحرم على الانسان ان يتكلم في مساله الا ان يكون عنده فيها علم من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فان لم يكن عنده شيء من ذلك فليقل الله اعلم ويحيل ما لم يعلم الى عالمه. فمن الاسباب التي تؤدي الى وقوع الاشتباع على المكلفين عجلتهم في تفسير نصوص الشرع او تركهم سؤال اهل العلم. فمن ظن بنفسه ورفعها فوق منزلتها سواء كان ممن عنده شيء من الكتاب او ممن سوى ذلك، ظن بنفسه انه عنده شيء من العلم ويستطيع ان يتكلم في مسائل الدين، فانه اذا ورى نفسه فانما كان ذلك بسبب خطئه على نفسه. فان العلم عن الله عز وجل والكلام في الدين يحتاج ان تقول قال الله وقال رسوله، ويحتاج ان تقول قال اهل العلم من اهل السنه المستبصرين بامر الدين، او انك اذا لم تستطع ان تقول شيئا من ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، فتقول الله اعلم، ويجب عليك ان تقول الله اعلم، ويحرم عليك ان تتكلم في مساله من الدين صغيره او كبيره الا بعلم من كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يرتفع الاشتباه عن المكلف بضد الامور السابقه. الامر الاول الذي يرفع الاشتباه ان يكون عالما بالشريعه متبعا لمحكماتها، وعلى هذا يكون علمه على اساس متين ويكون من الراسخين. والراسخون بالعلم كما سياتون هم اهل السنه والاتباع، لان هذا الرسوخ انما اخذوه بهذا الوقت وهو متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني اذا كان غير عالم بالشريعه او كان عنده من العلم مقدار طيب لكن لا يكفيه في رفع الاشتباه، فهذا يرفع الاشتباه بسؤال اهل العلم ورد، فانهم يردونه الى المحكم. والراسخون في العلم سلموا من الاشتباه ورجعوا الى الامر البين الواضح في دين الله عز وجل لان معهم علم ورسوخ فيه. وكذلك من تابعهم فانه ينال هذه الصفه، يعني ينال صفه السلامه من الاشتباه ويعود الى المحكم لانه قد تابعهم في ذلك. ولهذا شهد الله للراسخين في العلم بالسلامه من الاشتباه وشهد لهم باتباع المحكم. ولهذا قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي الذين يتبعون المتشابه أو ما اشتبه عليهم ويتركون الرجوع إلى العلم إلى الراسخين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فوصفهم بهذا الوصف هو اتباع ما اشتبه عليهم وتركهم من المحكمة. ونعرض بعض الأمثلة سواء عند أهل الكتابين أو عند أهل الأهواء أو حتى في بعض المسائل الفقهية، ولعلنا نكتفي بكل شيء منها بمثال. أما المثال الذي نبتدئ به وهو ما ورد في سبب نزول هذه الآيات. وسبب نزول صدر آل سورة آل عمران إلى قول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي في عيسى، سبب نزولها أن وفد نجران وهم 60 راكبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلماءهم الذين يتقدمونهم 14، أي علماءهم في دينهم وهم من أشرافهم وساداتهم. وخلاصة عقيدة هؤلاء النصارى أنهم يقولون عيسى هو الله، أو يقولون هو ولد الله، أو يقولون هو ثالث ثلاث. هذا المثال يوضح لكل إنسان كيف يتبع المعقل فيسلم، وكيف يتبع المتشابه عند نفسه فيهلك. هذا المثال مذكور هنا على أنه ذكر لسبب النزول بحسب المناسبة في الحديث حديث على الآيات، وهو أيضا مثال عملي تطبيقي ممكن أن ينفع السامع في كل شؤون حياته. سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور التشريعية. كيف اتبع النصارى المتشابه فهلكوا، وكيف تركوا المفسد؟ تأمل النصارى في شأن عيسى فوجدوه خلق من غير أب، وأيضا وجدوا أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، فاشتبه عليهم الفهم، اشتبه عليهم الفهم. وتأملوا ما قاله ابن كثير وغيره من المفسرين أن الاشتباه يقع في ذهن المكلف، وللآيات ما فيها اشتباه هذه المذكورة، إنما الاشتباه وقع في ذهن المكلف، في ذهن هؤلاء النصارى. فقالوا من غير أب فمن أبوه؟ فبدل أن يقايسوه بآدم عليه السلام، فإن آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، لو صنعوا ذلك ينكفوا عن بدعتهم وشركهم. آدم عليه السلام عبد الله، وعيسى إذن عبد الله، حتى وإن كان عيسى من غير أب فإن آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وكلاهما خلق الله من تراب، خلق عيسى من تراب وخلق آدم من تراب. فلو فكروا التفكير الصحيح وردوا إلى المحكم لقالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، ولكنهم لم يرجعوا إلى المحكم وجلسوا يتأملون في التشابه الذي وقع لهم، فقالوا من غير أب هذه واحدة، والثانية أنه يبرئ الأكمة والأبرص. عندهم كما ورد عندنا في القرآن أنه يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. فلو رجعوا إلى المحكم البين لقالوا هذه معجزة من معجزات، من الذي منحها إياه؟ من الذي أعطاها إياه؟ الله عز وجل أعطاه لتكون هذه معجزة على بني إسرائيل، فكان عليهم تكون معجزة على النصارى، فكان عليهم أن يتأملوا المعنى في هذه المعجزة، فهو عبد ورسول الله عز وجل، ثم إن الله أعطاه المعجزة لتقوم بها الحجة. فإذا ليس هو الذي يحيي الموتى بإذنه، وليس هو الذي يبرئ الأكمة بإذنه، وإنما يبرئ الأكمة بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. فتركوا المحكم البين وقالوا يبرئ الأكمة يحيي الموتى، فإذا هو إله أو شيء من الإله. أيضا وجدوا في القرآن لما أتوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أن في القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى يقول فعلنا وخلقنا وقضينا، فقالوا هذا جمع، ونسوا أن الله عز وجل هنا عظم نفسه سبحانه وتعالى فقال فعلنا وخلقنا، والبشر يصنعون ذلك، فإن الملك إذا قال نحن فإنه يقصد نفسه، الملك ملوك الأرض إذا قال نحن فإنه يقصد نفسه ولا يقصد من معه. وكذلك ما ورد في القرآن ولله المثل الأعلى فعنا وخلقنا وجعلنا، فإن الله عز وجل يعظم نفسه، لكن قالوا بجهلهم هذا جمع، وإذا كان جمع فهو ليس الله وحده، إنما الله وعيسى وأمه. فتركوا المحكم البين ووقعوا بجهلهم في تشابه ظهر لهم من ذلك، مع أن هذه أيضا واضحة ليس فيها تشابه، ولذلك دل أن المتشابه هو ما يقع في أذهان المكلفين. فالنصارى مكلفون بإقامة التوحيد، ووقع عليهم الاشتباه من مثل إبراء الأكمة والأبرص في شأن عيسى، ومن مثل ولادته بلا أب، ومن مثل ما ورد في القرآن فعنا وخلقنا. فكان المفروض أنهم يردون هذا التشابه إلى المحكم، والمحكم مثل قل هو الله أحد، هو واضح، والمحكم مثل قول الله تعالى إنما هو عبد أنعمنا عليه في عيسى. هذا المحكم البين الواضح في مثل هذه الآيات إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وكذلك فيما ورد في نزول الآيات في سورة آل عمران، فإن الله عز وجل قال لهم والخطاب لهم ولنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فكان المفروض أن يؤمنوا بهذا البين الواضح، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون، فهو عبده أنعم عليه وأعطاه المعجزات بإذنه سبحانه وتعالى. فكان الفرق أن يقفوا عند هذا الأمر المحكم البين، وما اشتبه عليهم بسوء ظنهم بالله وسوء جهلهم ما اشتبه عليهم كان المفروض يردونه الى المحكم البين الذي تجده منتشرا في القران من اول القران الى اخره، انما هو اله واحد. ودعوه الرسل جميعا الى الالوهيه وان الله لا اله الا هو، وهم يعلمون ذلك، فكان المفروض يردون الى هذا المحكم البين. لكن ما الذي منعهم؟ منعهم والعياذ بالله الزيغ والفساد. طبعا لاحظوا هنا امر مهم يحتاج الدعاء ان يتاملوه، ويحتاج ايضا العوام ان يتاملوه، ان هؤلاء الذين يردون الناس الى المتشابه ويبعدون عن المحكم منهم هم المقدمون وساداتهم، اشرافهم وساداتهم. الوفد الان يكون من كم؟ من 60، والذين وراءهم اكثر من هؤلاء 60 بلا شك، فصار نجران اكثر من 60، والذين جاءوا هم 60، والذين تقدموا ال60 منهم 14. هؤلاء 14 هم الذين يقيسون للناس الدين فيأخذونهم إلى ما ساعة في فهمهم من الاشتباه ويردونهم على المحكم البين. فهؤلاء هم الذين يحملون ضلالات النصارى ويحملون أوزارهم وهم رهبانهم وقسسهم. وقس على ذلك أئمة الأهواء في داخل هذه الأمة، فإنهم في العادة معدودين، وهم الذين يقودون العوام خلفهم ويرجعونهم إلى ما اشتبه لهم في الفهم ويبعدونهم على المحكم البين الواضح في دين الله عز وجل. وهذه الفتنة التي يبتغيها هؤلاء في رد المحكم واتباع المتشابه هي التي سببت الضلال لفرق النصارى وفرق أهل الأهواء في داخل هذه الأمة. وأعود فأقول إن هؤلاء السرزمة الذين يتقدمون العوام سواء في الأديان الأخرى أو في أهل الأهواء في داخل هذه الأمة هم الذين يصرفون أبصارهم عن الدين المحكم البين الواضح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة، يصرفون أبصار العوام عن هذا ويردون العوام إلى ما اشتبه عندهم من الفهم ويدلسون عليه. فالقدس ورضان النصارى إلى جانب العامي فقالوا عيسى يحيي الموتى ويبلغ لكم وعيسى من غير أب، ألا يكون بذلك قد دلسوا عليه؟ ألا يكون بذلك قد تسببوا في روايته وأضلوه؟ لكن لو قالوا له عيسى عبد الله ورسوله وعيسى مثل آدم خلقه الله من تراب والله عز وجل هو الإله الواحد، وذكروا صفات الله عز وجل التي تليق به سبحانه وتعالى، ثم ذكروا توحيد الألوهية، بذلك بين الحق للناس، وكذلك يسمع حواري الأنبياء من أتباع الحق. وفي المقابل تسعى على ذلك ما يصنعه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل السنة والاتباع، فإنهم يأتون للناس والمحكم البين من دين الله عز وجل يوضحونه لهم، وينهونهم عن شرك القبور وعباده القبور، وينهونهم عن شرك الاتباع اتباع غير الله عز وجل واتباع غير شريعة الله، وينهونهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويردون في مسائل الاعتقاد إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويوجهون عقولهم إلى المحكم البين في كتاب الله عز وجل. فإذا اشتبه عليهم أو على العوام شيء من بعض الآيات فإنهم يأتون بالعوام ويردونهم من المحكم البين الأصل. فمن الذي اتقى الله عز وجل في الناس فردهم الى دين الله؟ هل هم اهل السنه والاتباع ام هم اهل الاهواء؟ فلا شك ان عمل العوام تبع لعلمائهم، فاذا صدق علماؤهم في اقامه الحق وردهم الى المحكم فازوا وافلحوا، وفاز العلماء وفاز العوام وافلحوا. واذا افتروا عليهم وتركوهم على المتشابه او دلوهم على المتشابه او شبهوا عليهم في دينهم وتركوا المحكم البين فإنهم قد ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. من تمام هذه القصة أن الله عز وجل لما أنزل لهم البينات مع أنها واضحة بينة محكمة إلا أنهم أرادوا أن يبقوا على دينهم واستمسكوا بهذه الشبه المذكورة، فجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحكم، ثم دعاهم للمباهلة، والمباهلة معناها الملاعنة، الملاعنة أن يقوم كل فريق هؤلاء الوفد بمن يتقدمهم من أشرافهم من 14 وعلمائهم على دينهم، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته فيخرجون في صعيد واحد فيتلاعنون، يلعنون من كان كاذبا ومن كان ضالا، تطبيقا لقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال وكن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لأمته، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء النصارى إذا لم يسلموا وأصروا على ما هم فيه فادعهم إلى المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. النصارى لما دعاهم كما ورد، والقصة ذكرها ابن إسحاق وذكرها البخاري وذكرها أحمد وغيره، لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للمباهلة وتأملوا كيف يقود أهل الضلالات من أئمة الكفر والأهواء، كيف يقودون العوام ممن يطغون لهم فيضللونهم وهم يعلمون أنهم ضالون. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتأملها الدعاة وكل من كان في قلبه رحمة على عباد الله عز وجل مسلمين ومحبة في هداية الكافرين. فإن الله عز وجل جعل قلوب الدعاء مليئة بالشفقة وحب الخير للناس، حب هدايته من الحق المسلم والكافر. فانظروا وتأملوا حتى ينشط الدعاة في إقامة الحق والدعوة إلى الله عز وجل. تأملوا هؤلاء الأربعة، أتظنون أنهم ما كانوا يدركون أنهم على ضلال وأنهم يضللون العوام؟ لذلك لما جاءت المباهلة تشاوروا فيما بينهم، فلما تشاوروا قالوا والله إنا لنعلم أنه نبي وإنكم إن باهلتموه وما باهل إنسان نبيا إلا أهلكه الله. فتركوا المباهلة وبقوا ومكثوا على الغواية ورجعوا بالعوام يضللونهم في من النصارى بعد ذلك. ومعنى ذلك أن هؤلاء الأئمة الضلال سواء من أئمة النصارى أو من أئمة الفرق الضالة يعلمون الحق ولكنهم يستأثرون بالعوام ويضللونهم. والدليل على ذلك ما ذكره البخاري عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران هم المبرزين في الوقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان يلاعنا، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لأن كان نبيا فلا عناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده. وفي رواية ابن إسحاق زيادة في المعنى قال لما تشاور النصارى في أمرهم قال أحد أشرافهم والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، جاءكم بالفصل المحكم البين من خبر عيسى عليه السلام، ولقد علم أو علمنا أنه ما لاعن قوم نبيا قط إلا فني كبيرهم ولا نبت ولم ينبت صغيرهم، يعني الموجودين جالسون والصغار ينقطع نسلهم. فلاحظوا هنا أنهم تركوا الملاعنة على علم أنهم سيهلكون فيها، ومقتضى ذلك أنهم يعلمون أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفرح بالتسلط على العوام وإضلالهم والفرح بالطوائف المضلة سواء في النصارى أو في أهل الأهواء هي التي تحمل أولئك الأئمة على تضليل العوام وإبعادهم عن الدين الصحيح من دين الله عز وجل، ولا يعطونهم إلا مثل ما اشتبه عليهم من العلم الفاسد والخرافات والبدع والعياذ بالله. مما يؤكد ذلك وهو في المعنى محفزا لما ورد في هذه القصة أو هو تفسير للآية في قوله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه أي أصله هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة والضلالة والعياذ بالله، وابتغاء تأويله بعيدا عن رده إلى المستقبل بعيدا عن رده إلى المستقبل. ونعود إلى المثال نفسه، فإن النصارى لو ردوا ما اشتبه عليهم إلى المحكم وتركوا ابتغاء الفتنة لا رجعوا إلى الحق وآمنوا، ولكنهم أرادوا تضليل العوام الذين معهم، مع أن هؤلاء الأشراف والسادة والعلماء في دينهم يعلمون الحق، ولذلك تركوا الملاحنة، فلم يردوا المتشابه عندهم إلى المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فعن عائشة في تفسير هذه الآية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. واللفظ البخاري، وقد رواه الترمذي وغيره. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالذين يتركون المحكم البين الواضح في دين الله عز وجل ويتبعون المتشابه، فاعلموا أنهم يريدون إضلال أنفسهم وإضلال العوام. وهنا مكلفون، يكلف العوام ويكلف كل عاقل يريد أن ينجي نفسه أن يحذرهم، أن يحذرهم ويحذر شبههم، ويلزم الذين يدلونه على المحكم ويدلونه على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدلونه على أم الكتاب، ويدلونه على عقيدة الجامعة عن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة، ويلزم العلم الواضح البين الذي اجتمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صنع ذلك بنفسه فقد نجا، ويكون قد تحذر من شأن الذين يبتغون تأويل المتشابه بعيدا عن المحكم، ويبتغون الفتنة وإضلال أنفسهم وإضلال العوام. ومن ذلك أيضا مما يلحق بذلك وقد أشرت إليه شأن الفرق الضال، إن الخرافات والبدع التي انتشرت في العالم الإسلامي ليست مبنية قطعا على المحكم، وإنما هي مبنية على أفهام فاسدة اشتبهت عند الناس. فيأتي قوم يعبدون إنسانا أو يقدمونه كما صنع الرافضة في تقديم علي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو في جعل خصائص له تشبه خصائص الرسالة أو خصائص الألوهية. من أين يكون ذلك؟ هل في كتاب الله ما يدل على ذلك؟ الألوهية لله ونعبد الله عز وجل، والله هو السميع البصير، وهو الذي بيده كل شيء وبيده ملكوت السماوات والأرض. وهذا العلم مبثوث في القرآن من أوله إلى آخره، فكيف تنزع هذه الصفات ولو بعضا منها وتعطى لبشر سواء كان من الصالحين أو كان من غيرهم؟ كيف تنزع هذه الصفات وتعطى لهم؟ إن الذين ينزعونها ويضللون العوام تركوا المحكم البين واتبعوا ضلالاتهم وأهوائهم. وكذلك ما يصنعه عباد القبور، وقد يفتيهم بذلك كثير من العلماء الجهال. عباد القبور ماذا يصنعون عند القبور؟ يصلون ويعتكفون ويذبحون ويوفون بنذرهم عند قبور الأولياء ويدعونه من دون الله. والمحكم البين، فلا أفصل في ذلك لقصر الوقت، المحكم البين أن الذبح لله وصلي ربك وانصر، والبين الواضح أن العبادة في المساجد، والبين الواضح أن السؤال لله عز وجل إذا سألت فسأل الله، والبين الواضح أنه لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله، والبين الواضح أن الإنسان لا يجوز له أن يستخل شفعاء من البشر من دون الله عز وجل، وأن الشفاعة إنما هي في الآخرة ولمن يأذن له الله عز وجل. هذا كله بين واضح، مسلمات عقائدية معروفة خرجت من جيل إلى جيل، من جيل الصحابة إلى يومنا هذا، لا يخالف بها علماء السنة. والراسخون في العلم يعلمون أن ذلك من الأمر المحكم البين. فما الذي يبقي هؤلاء عند القبور؟ وما الذي يجيز لعلمائهم الضلال أن يفتوهم بجواز ذلك؟ لولا أنهم تركوا المحكم البين الواضح وابتغوا الفتنة، فتنة الشرك كما قال الله عز وجل، ووقعوا فيها كما قال رجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في التفسير: أي أن يصيبهم شرك أو كفر والعياذ بالله، أو نفاق أو بدع. لماذا؟ لأنهم تركوا أمر الله، وأمر الله عز وجل هو أصل الكتاب وهو دينه وشرعه والمحكم الذي شرعه الله عليه، تركوه بينا واضحا جليا، وبعثوا يتبعون الأحاديث الضعيفة، ويتبعون الرؤى والأحلام، ويتبعون قيل وقال، ويتبعون الشبه، فتشتبه عليهم الأمور جزاء ما تركوه من المحكم البين الواضح. الأمر الثاني من الأمثلة أيضا ما تصنعه الفرق الضالة. ولاحظوا في خبر الصادق المصدوق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال ما كان عليه ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم بمستدرك بهذه الزيادة. وأما حديث الافتراق فمعلوم كما بين أهل العلم المحققين أنه لو تصم متواتر في كتب الحديث بكثرة طرقه. والذي ينبغي أن يلاحظ في حديث الافتراق أن هناك تشبيه بين افتراق هذه الأمة وافتراق أهل الكتابين. ستفترق النصارى أو ستفترق هذه الأمة كما افترقت النصارى. فالتشابه يدلنا على أمور. أولا وكما ورد في قصة ابن نجران أن كلا الفريقين يتبعون ما اشتبه لهم بسوء ظنهم وجهلهم بدين الله عز وجل ويتركون المحكم البين. هكذا شأن الفريقين. فإذا أردت أن تقايس بين المثالين فيما ذكرته في وقت نجران نصارى نجران وفيما ذكرته في اعتذارات عباد القبور تجد الاشتراك واضحا بين تجد الاشتراك واضحا بين. فإن كلا الفريقين ترك المحكم البين في دين الله عز وجل وذهب إلى الذي إلى المتشابه عند نفسه الذي ظلوا بسببه سواء نسبوه خطأ إلى الكتاب عن طريق التبديل أو عن طريق الأحاديث الموضوعة أو عن طريق الأحاديث الضعيف وتركوا البين الواضح المحكم في كتاب الله عز وجل. والذي يرفع هذا الإشكال موجود في الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين المحكم البين الذي اجتمع له أمران: صحة النقل كما هو في الكتاب والسنة وفي الأحاديث التي بينها أهل العلم، والأمر الثاني صحة الفهم، والأمر الثالث العمل الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك إجماع السلف من بعده. فكيف يترك المسلمون هذا الأمر المحكم البين ثم بعد ذلك يعتذرون وتكثر فيهم الضلالات والخرافات والفساد فيعتذرون لأنفسهم؟ إن من رجع إلى هذا المحكم البين فقد رجع إلى الدين الحق. ليس المجال هنا مجال توسع لضرب الأمثلة، لكن نذكر ما أشرت إليه من مسألة فقهية تطبيقية. تحريم الربا، ما هو المحكم في القرآن؟ المحكم في القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه ربه سبحانه وتعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قول الله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس لا يربو عنده. قال العلماء أن العموم هنا في الثلاثة المواضع: وما آتيتم من ربا، أي أي ربا ليربو فلا يربو عند الله لأنه محرم لا يقبله الله عز وجل. الأمر الثاني بقوله تعالى: فذروا ما بقي من الربا، لأنه عموم دال على ترك الربا كله. وكذلك ما ورد من نهي أهل الكتابين بقوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فإن النص دال على أنهم نهوا عن الربا. فكيف دخل الربا أو ما يسمونه بصناديق التوفير أو ما يسمونه بالفوائد الربوية؟ إجماع علماء الأمة على أن الربا قليله وكثيره حرام. فجاء بعض الدارسين للعلوم الشرعية فأرادوا أن يحتالوا على هذا العموم. هذا العموم من المحكمات الواضحات البينة، ودل على ذلك إجماع الأمة إلى يومنا هذا على حرمة الربا قليله وكثيره. المقصود بإجماع الأمة إجماع علماء الراسخين في العلم. الذين يتبعون المتشابه ماذا صنعوا؟ جاءوا لمثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الإسلام لما جاء للربا الجاهلية وجد الربا في الجاهلية الأولى، يأتي الرجل فيقول لصاحبه بعد أن يعطيه ماله فيصبح مدينا له، فإذا جاء حلول الدين يقول: إما أن تقضي وإما أن ترضي، يعني إما أن تعطيني الآن وإلا أزيد عليك. فإذا جاء السنة التي بعدها أو الأجل المضروب سنة أو أقل، قال إما أن تقضي وإما أن ترد، فيصبح الربا مع الوقت أضعافا مضاعفة. قالوا الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة الذي في كل وقت تتأخر يزيد عليه. أما إذا كانت النسبة محددة 2.5% فإن هذا ليس بحرام. هل ترون هؤلاء اتبعوا المحكم أو اتبعوا سوء فهمهم في المتشابه؟ اشتبع عليهم القول فاتبعوا سوء فهمهم. لو أنهم رجعوا إلى مثل العموم في الآيات السابقة لعلموا أن الربا قليله وكثيره حرام بنص كتاب الله عز وجل، وكذلك بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع علماء المسلمين. ولو أرادوا الخير لأنفسهم لاتبعوا الأمر المحكم البين، وعلموا أن الآية التي وردت في سورة آل عمران إنما تحكي صورة من الربا في الصور عند الجاهلية، وصور الربا كثيرة ليست صورة واحدة، فهذه الصورة الموجودة في الجاهلية الأولى محرمة، وكذلك كل صورة مثلها يكون فيها ربا قليل أو كثير تكون محرمة. لو فهموا هذا الفهم لعملوا بالقرآن ولم يضربوا بعضه بلا. ولذلك العلماء اعتبروا هذا الرأي مصادم للإجماع، لأن إجماع الأمة على ما ورد في الآيات السابقة على أن الربا قليله وكثيره حرام في كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. منهج الراسخين في العلم من أهل السنة والاتباع أنهم يصدقون في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنون في دينهم، ولا يذكرون البدع أو الشرك على عقائدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليحارب شرك القبور وما يصنعه الناس في دعاء الأولياء والذبح لهم والنذر لهم، إنما بعث النبي لذلك، فكيف يكون هذا المنهي عنه من دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بشريعة الله ويبطل الشرائع الأخرى، هذه من الأمور الواضحة البينة. وكذلك إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف المسلمين بربهم وبصفات ربهم سبحانه وتعالى كما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والاتباع يعلمون ذلك، فلا يستثنون لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، بل يأخذونه جميعا عن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا هم الراسخون في العلم. ومن منهج السلف رضوان الله عليهم العلماء الراسخين ممن يتبعون بإحسان الجمع بين نصوص الأدلة والجمع بين نصوص الكتاب والسنة والاجتهاد بالصدق في تبين أحكام الله عز وجل والوقوف عند إجماع الصحابة وأئمة السلف، وذلك كله منقول في الكتب. ولذلك حفظهم الله عز وجل من أن يقعوا في شيء من الاشتباه، لأنهم ما أن يقعوا في شيء من الاشتباه إلا وردوه إلى المحكم. ولا يعني ذلك أن العالم لا يخطئ، فالعالم من هذه الأمة يخطئ بلا شك وهو ليس المعصوم، ولكنه إذا أخطأ كان الصواب عند غيره، وكان في الجملة بلا شك أنه متبع للمحكم، وإذا وقع عليه الخطأ فإنما يقع في أمور لا تضر بأصول الدين وأسس الشريعة وأصول الملة، كما هو الشأن فيما يقع من الأخطاء بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو ما وقع من الأخطاء بين العلماء. لكنهم كما هو معلوم بإجماعهم محفوظ هذا الدين، وكذلك هم في أحدهم كل منهم مجتهد في إقامة السنة مناصر لها، حتى وإن كان يقع في بعض الأخطاء أو الاجتهادات. الأمر الثاني المشترك المعلوم في دين النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه الراسخون ويعملون به في أجيال الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي أيضا إنما بعث ليحذر هذه الأمة من الكفر وأهله ومن الأهواء والزيغ وعدم الاتسام بشيء من ذلك. ولذلك كان علماء السلف ومن تبعهم من الراسخين من أهل العلم يحذرون الأمة من هذا، ويحذرونهم في أنفسهم من هذا، ويثبتون مع المحكمات ويصبرون على إقامة دين الله عز وجل. قد يقول قائل هنا إذن فالراسخون في العلم يعلمون كل شيء، وليس هناك بشر يعلم كل شيء، فالعلم لله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى هو الله، لكنهم يعلمون ما علمهم الله في هذا القرآن، وما أخفاه عنهم لا يعلمونه. فمثلا قيام الساعة يعلمون أنها ستقوم وأن لها أمانات صغرى وكبرى، ويعلمون أيضا أن ذكرها في القرآن إنما ورد لتحذير المؤمن لكي تكون خاتمته خاتمة حسنة، فيحذر من المعصية ويكون دائما توابا منيبا لعله أن يلقى الله عز وجل على خير وسلام فيموت على الإسلام والسنة. هذا هو المقصود منه. قد يأتي آخرون فيقول إن من العلم أن يحدد ميقاتها متى تقوم، هذا ليس من العلم الذي قصده الله عز وجل، لأنه لا ينبني عليه عمل. ولذلك لما جاء الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول متى الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعدت لها، وعلى تنبيه على أن السؤال في غير موضعه، فمتى أي في أي زمن وفي أي سنة هذا لا يمكن أن يحدد، وقد أخفى الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالمقصود منها هو الحذر من أن يضاق الإنسان الموت أو أن تقوم عليه الساعة وهو على ذنوبه لم يتب إلى الله عز وجل، وهذا هو المقصود الشرعي. فالراسخون يعلمونها، يعلمون الساعة، يعلمون أنها ستقوم، ويعلمون آية من آيات الله، ويعلمون أماراتها، ويعلمون المقصد من ذكرها في القرآن. فإذا جاء إنسان متكلف ويقول إن من العلم أيضا أن يعلم متى تقوم بالضبط، هذا أيضا يقال له أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. هذا التأويل أي التأويل الذي يؤول إليها أمره، يؤول إليه أمر الساعة ومتى وقوعها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وقع الاشتباه في مثل هذا عرفتهم ماذا يصنعون؟ يردون المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. ما هو المتشابه هنا؟ هو ما يقع عند بعض الناس من إمكان تحديد وقت الساعة، هذا قد يشتبه الناس فيه، وكما صنعوا في الحروف المقطعة التي في بداية القرآن قال بها الناس يمينا وشمالا كل منهم يريد أن يفسر لها تفسيرا. فجاء العلماء الراسخين، العلماء الراسخون في العلم، فبينوا المقصود من ذكر الساعة وما يترتب على ذلك، وأما تأويل وقوعها فلا يعلم تأويل وقوعها أي سنه وقوعها إلا الله عز وجل، أما تفسير المقصود منها ومن بيانها في القرآن فيعلمه الراسخون. ولذلك ذكر أهل العلم في تفسير الآية التي نحن بصدد بيانها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف القراء هنا في الوقت على قولين، ومنهم من يقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله على أنها مبتدأ وخبر وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم وعلى هذا فالراسخون لا يعلمون تأويله، ومنهم من يقف عند قول الله تعالى والراسخون بالعلم يقولون آمن، أي يعلم تأويله الله سبحانه وتعالى والراسخون بالعلم بسبب رسوخهم بالعلم وتعليمهم وتعليم الله إياهم بما جعله في المحكم من كتابه يعلمون هذا المتشابه إذ يردونه إلى المحكم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى التفسير الثاني الوقت على قول الله عز وجل والراسخون بالعلم يقولون على أن يقولون هنا حال، يعني حالة كونهم قائلين رادين المحكم المتشابه إلى المحكم قائلين آمنا به كل من عند ربنا، وهذا معنى الرسوخ، وهذا معنى الرسوخ. ونقل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، والجمع بين الرأيين كما فصله ابن كثير في التفسير أن يقال التأويل أن أريد به معرفة ما يقول إليه الأمر مثل قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته أمر المعاد وتحديد وقت الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، إن كان المقصود به تحديد وقت الساعة أو من مثل هذا ما إذا وقع لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله، فإن الوقت على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المقصود بالتأويل التفسير وبيان المعنى كما هو بيان المعنى من المقصود في الإخبار عن الساعة، أو بيان المعنى مثلا من الحروف المقطعة عند بعض أهل العلم، فإنهم يقفون على قول الله تعالى والراسخون في العلم. إذا كان المقصود بالتأويل هو التفسير مثل قول الله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، في من سأل يوسف عليه السلام عن تفسير الرؤيا قال نبئنا بتأويله إن نراك من المسلمين أي بتفسيره، فإذا كان المقصود التفسير فالوقف على قول الله تعالى والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون مراد الله عز وجل ويردون المتشابه إلى المفسر. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعلمون تفسيره ويردونه إلى ويعلمون تفسيره برده إلى المحكم ويقولون آمنا بهذا وآمنا بهذا كل من عند ربنا، ويفهمون معناه على المحكمات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. من الفوائد التي تنبني إضافة إلى ما ذكرناه سابقا، نضيف إلى أن التزام منهج الراسخين في العلم ومتابعتهم عليه هو الأصل الذي ينبغي أن يجتمع الناس عليه ويدعون إليه، وهو العلم الذي ينبغي أن يتوافقوا به ويصبرون على الأذى فيه، لأن سنة المسلمين كما هو معلوم العلم والعمل والصبر والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر الثاني أننا إذا أردنا أن نعلم الناس العلم فنحن نعلمهم المحكمات ونرد ما اشتبه عليهم إلى المحكمات، ولا نعلمهم أو نرضى منهم بالدخول في المشتبهات التي تشتبه عليهم بسوء ظنهم وسوء فهمهم، سواء كان باتباع العلم الذي ليس بصحيح أو بتنزيل النصوص على غير وجهها، ونردهم إلى المحكم ونعلمهم ذلك ونجمعهم عليه. ولا شك أن الناس إذا التزموا المحكمات التي شرعها الله عز وجل في كتابه وتابع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر هذه العقيدة والشريعة، إنهم لا شك يصلح حالهم في الدنيا والآخرة. من الفوائد أيضا أنه ينبغي أن نوقن أن الراسخين العلماء الراسخين لا وجود لهم إلا عند أهل السنة والاتباع، وهذه فائدة عظيمة. والدليل على ذلك أن التبديل الذي وقع في داخل هذه الأمة إنما وقع من أهل الأهواء والبدع، وسببهم في ذلك هو اتباعهم لما اشتبه عليهم وما شبهوا به على الناس وتركوا المحكم البين، وقد أشرنا إلى ذلك في الأمثلة السابقة. فالراسخون في العلم لا وجود لهم ولا مكان لهم إلا عند علماء أهل السنة والاتباع، وهذا مما أجمع عليه العلماء، فإن العلماء معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان لا يجدون الراسخ في العلم إلا عند أهل السنة والاتباع، وأما الذين في خارج وصف السنة والاتباع فليس عندهم رسوخ في العلم، ولو كانوا من الراسخين لتابعوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أيضا التي نشير إليها هنا وهي تستحق محاضرة مفردة، ولعل الله عز وجل يوفق من يقوم بمثل هذا العمل أو يكتب عنه، أن المحكم المتشابه يقع أيضا في كلام أهل العلم. يعني العالم إذا كتب كتاب أو جاهد في سبيل الله أو علم الناس، إذا نصر السنة العالم من أهل السنة وجمع الناس على السنة ودعاهم إلى ذلك وعلموا وصل أهل السنة، فإن له فضل وعجم عظيم. لكننا نعلم أنه ليس بمعصوم، أنه ليس بمعصوم، ولا بد أن يقع في الخطأ، فإن البشر خطأون. هذا الخطأ الذي يقع فيه ينبغي للناس أن يدركوا، وكذلك إذا تأملوا كلامه أو كتبه فينبغي أن يتقوا الله عز وجل ويأخذ المحكم من كلامه، الأم والأصل والأساس. فإذا أخذ المحكم من كلامه والأصل ووجدوه حينئذ مناصرا للسنة مجتهدا في تعليم الناس أصول أهل السنة، فإنه بذلك من علماء أهل السنة الذين يستحقون التكريم والمحبة والولاء والمناصرة، لأنه حينئذ يعلم الناس السنة ويعلم الناس أصول أهل السنة، يبرئهم من الشرك والكفر ويبرئهم من الأهواء والبدع. وما وقع بالاشتباه من كلامه أو ما وقع من خطئه فلا يغير عنه هذا الوصف ولا ينزل عنه هذا التكريم. لكن إذا جاء الناس فنظروا في المتشابه من كلامه أو هم اشتبه عليهم أشياء ولم يردوها إلى أصل كلامه وأم كلامه وأساس كلامه، فإنهم حينئذ يظلمون أنفسهم ويظلمونه ولا يدركون حقيقة هذا العالم ولا حقيقة ذلك الكتاب ولا حقيقة تلك المحاضرة. لماذا؟ لأنهم لا يميزون وإنما يتبعون المتشابه من اللفظ أو القول أو كلمة أو كلمتين في كتاب ويتركون المحكم والأصل والقاعدة. فإن صنعوا ذلك فلا عليهم أن يدخلوا في أهل الزيغ، لأنهم بلا شك سيزيغون في تقييم هذا العالم وسيخطئون في حقه وسيظلمونه، ولا شك أن من يصنع ذلك إنما يقع فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ والعياذ بالله، لأنه من الذي يمنعه عن الأصل والمحكم والقاعدة في كلام العالم أو في كتاب الكاتب أو في مقالته أو في محاضرته؟ ما الذي يمنعه من اتباع المحكم والأصل ويجعله يبحث عن الكلمة والكلمتين أو يبحث عن الخطأ أو الخطأين؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ إنه ابتغاء الفتنة والعياذ بالله. ولذلك من الفوائد التي تنبني عن المحكم المتشابه أن ينظر الناس إلى هذه القاعدة ويتق الله عز وجل في أنفسهم وفي علماء أهل السنة القائمين بحقها. والذي يقابل ذلك أننا إذا نظرنا إلى علماء الأهواء والبدع فإننا لا ننظر إلى أخطائهم الجزئية أو إلى المتشابه في كلامهم أو إلى شيء أو شيئين من الخطأ هنا وهناك، وإنما ننظر إلى جهدهم وإلى أصولهم وإلى أساسهم الذي يصنعون، فنجدهم لا يدعون إلى أصول أهل السنة ويدعون إلى أصول البدع، ونجدهم يجمعون الناس على البدع، ونجدهم لا يحذرون الناس من الشرك والكفر، ونجدهم لا يحذرون الناس من الأهواء، وحينئذ يعتبرون هؤلاء المجتهدون في البدعة قائمون بها، فحق حينئذ أن يكونوا من أهل البدع والأهواء. هذا هو الفارق بين الأمرين. لكن الذي يتبع المتشابه أو الخطأ أو الخطأين أو الكلمة التي تشتبه إليه في كلام العالم أو في كتاب الكاتب أو في مقالة المؤلف أو غير ذلك، فإنه إنما يضل نفسه ويضل الناس، لأنه ترك المحكمات البينات الواضحات ومال إلى المتشابهات ولم يردها إلى المحكمات، ولو ردها إلى المحكمات لسلم العالم من شره وسلم هو من شر نفسه. فرد المتشابه من كلام أهل العلم إلى المحكم من كلامهم دين يرضى الله عنه، وهو منهج العلماء المحققين من أهل السنة من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون المحكمات ويبتعدون عما اشتبه عليهم ويردون المتشابه إلى المحكم الذي شرعه الله في كتابه، وأن يتبعنا وإياكم منهج الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وسلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وأن يرزقنا العدل في أنفسنا وفي أهلنا وأموالنا وأولادنا، وأن يجعلنا ممن يتقونه ويخشونه ويصدقون في عبادته، إنه على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ عابد على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. وردت بعض الأسئلة التي قد أجاب عنها الشيخ في مضمون المحاضرة، لكن هذا السائل يقول: هل الآيات المتشابهة معروفة ومحددة عند العلماء؟ وما هي ضوابط معرفة المحكم والمتشابه من آيات القرآن الكريم؟
أنا أشرت لرأي من كثير وما نقله عن أهل العلم بأن التشابه إنما يرد على كثير من الناس أو في ذهن العالم أو في ذهن المتعلم، وإلا فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، ومن رد ما اشتبه عليه إلى المحكم فإن هذه الشريعة الجسد الواحد تتكامل في يده لا يجد فيها تناقضا ولا اضطرابا، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
تقول: أسأل الله إليك يا شيخ، ألا يستثنى في فرضية طلب العلم حسب حال الشخص مثل التجار والمزارعين وأيضا العامل الذي لا يطلب منه معرفة حكم النظر إلى ما حرم الله كما قال ابن قدامة في مختصر من هذا القصد.
ما أحد يستطيع يستثني أحد من دين الله، ما جعله الله واجبا ما أحد يستطيع يستثني أحدا منه، وما جعله الله فرض عين لا يستطيع أحد أن يستثني أحدا منه. ففرض عين على المكلفين من العوام وغيرهم أن يطلبوا من العلم ما يصح به اعتقادهم، وما يصح به منابذتهم بالشرك والأهواء، وما يصح به وما تصح به عباداتهم، وما تصح به معاملاتهم التي يقيمونها ويسعون فيها. ثم ما طرأ عليه من قارئ يحتاج أن يسألوا فيه، ومن دخل فيه قبل أن يسأل ويعرف حكم الله عز وجل فهو ظالم لنفسه. نعم.
هذا يقول يسأل عن دروس الشيخ دروس،
وهذا الكلام فرضية في العين إجماع أهل العلم، يعني ليست مسألة يختلف فيها الناس، هذا يجب على العوام، وهذه مسألة ينبغي نشرها ويعرف العوام بها. يأتي عام يقع له بدعة أو يقع في شرك أو يعارض إجماع من الإجماعات أو يعقد عقدا فاسدا ثم يعتذر لنفسه، لا يمكن أن تعتذر لنفسه. هل أنت في شاهق جبل؟ هل أنت في وسط البحر؟ هل أنت ما أسلمت إلا البارحة؟ يعيش بين المسلمين ويسمع العلم هنا وهناك، ولا يكلف نفسه أن يعرف ما أحل الله له فيتبعه وما حرم عليه فيجتنبه، فهو حينئذ آثم غير معذور. فهناك من العلم ما يسمى فرض العين، وذكره الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فرض عين على العوام أن يقوموا بهذا النوع من العلم ويتعلموه بأي وسيلة من الوسائل الممكنة لهم. المهم أن يصلوا في النهاية ودون تأخير إلى إقامة هذا العلم في عقائدهم وأنفسهم ومعاملاتهم. نعم.
يسأل على دروس الشيخ التي في الموافقات، هل انتهت؟
هي الدروس انتهت إن شاء الله. نعم.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.